لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الحب أخلاق، فإذا انتفى الحب انتفى الإيمان. فالنصوص تربط ربط شديد بين الأخلاق والإيمان. بل من هذه النصوص الصريحة قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، الحديث عن إيمانه، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والحب والبغض أخلاق. فجعلها أوثق الأعمدة التي يبنى على التوحيد، الحب في الله والبغض في الله. بل كاد يحصل الإيمانيات في الأخلاقيات حين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. معناها كل أخلاق، وبها استكمل عبد عرى الإيمان، يعني اجتمع في كل الإيمان. يعني أنا هذا الأمر حيرني، بحثت فوجدت أن السيرة صريحة مليئة. من أول لحظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم دعا لتوحيد الله ولمكان الأخلاق، من أول لحظة ما فرق بينهم. الإيمانيات مخفية في صدور العباد، كيف أراها العباد حتى اقتدوا بها اقتفوا أسرها؟ لا سبيل إلى الإخلاق. فالإيمانيات ما خفية والأخلاقات ما ظهرت من المنزل. ما لم يظهر عليك خلق يأخذ بقلوب العباد، كيف يعرف أثر الإيمان؟ لذا ننظر لدعوة النبي من البداية، من أوائل من أسلم، خامس من أسلم، لكن هو نفسه كان يعد نفسه رجل من أسلم، سيدنا أبو ذر غفار. أبو ذر غفار ليس من أهل مكة بل من أهل غفار، وغفار تقطن شمال الجزيرة قرب الشام في طريق الساحل، طريق البحر الأحمر. كيف عرف النبي وجاء أسلم مبكرا؟ هو يحكي يقول: من كثرة ما سمعت من أحبار الشام ورهبانه عن أن هذا زمان النبي الخاتم محمد، وأن ظهوره في مكة، وأن مهجره لازم، جلست أنتظر رحال أهل مكة. كلما جاء رحل تعرضت له فسألته: أما ادعى أحد بمكة النبوة؟ كلما جاء رحل سأله، قال: حتى أسر لي أحدهم قال: سمعنا رجلا يهمهم بشيء من هذا. فهمهم عن سر. قال: فقلت: من هو؟ ما اسمه؟ قال: محمد عبد الله. قال: فقلت في نفسي: إذا هو النبي يتحدث عنه أهل الكتاب. قال: فأرسلت أخي فلقيه وعاد، حديث البخاري، فسألت: إلى ما يدعو؟ خلي بالك الدعوة في بدايته لسه اللي أسلموا فقط، قبله أربعة، لكن هو كان يعتقد أنه ثلاثة، وذلك كان يدعى الصحابة فقل: كنت يوما ربع الإسلام، أنا كنت الواحد ربع عدد المسلمين. خلي بالك. قال: فلما جاء أخي سألته: إلى ما يدعو؟ قال: إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ يعدد كل أخلاق. أنا أخذ النص حتى ندرك أن هذا الأمر به بدأ الوحي، وأنه لا انفكاك بين الأخلاق والإيمانات، لا انفكاك. كلكم تسمع القصة مشوقة. أوائل من هاجم الصحابة الهجرة الأولى كانت الحبشة، لما هاجر الفريق الأول الحبشة قريش غلبت، فأرسل من يطارده الحبشة، وكان على رأس عمرو بن العاص بن الربيع وغيره، وأخذوا هدايا للجيش ليغروه بتسليم هؤلاء الصحابة، واعتبروهم إرهابيين متطرفين فري من بلادي. وعمرو بن العاص كان لسه على كفره ومشهور بذهائه، بل هو أدهى دهاء العرب. فأوقع بين النجاشي وبينه، أو أراد أن يوقع بين النجاشي وبينه، فقال إن أناسا من جدتي أبناءنا صبأوا يعني إيه، تمردوا وخرجوا عن دين أبائهم، فكفروا بدين أبائهم وزادهم، وعشان يزيلوا قال وآووا إليك ولم يدخلوا في دينك، لا اتبعوا دين أبائهم ولا اتبعوا دينك، وجئناك فردهم إليك. النجاشي كان فيه حكمة وفيه عدالة رغم أنه على دين أهل الكتاب، والنبي حين أرسل أصحابه كان يعلم هذا منه، قال اذهبوا إلى النجاشي فإنه رجل لا يظلم أحد عنده، وهذه شهادة مرسولة للنجاشي، لا يظلم أحد عنده. الشاهد النجاشي قال لا والله لا أسلم لك حتى أسمع منه، فأرسل إليه يطلبه. هؤلاء المهاجرين الصبيين في نظري يسألهم عما هم عليه، فاتفقوا أن يتولى حدث عنهم جعفر بن الطارق رضي الله عنه جميعا، فسأل ما هذا الدين الجديد الذي خرجتم به من دين آبائكم ولم تدخلوا في ديننا؟ فقال جعفر كنا قوما طلاب نعبد الأصنام ونأكل ميتا، وأخذ يعدد مسالب الجاهلية، فبعث الله لنبيا منا من أوسطنا نسلا دعانا لعبادة الله وحده ونبذ عبادة نسلا وإلى مكارم الأخلاق، بشاهد وإخراء الضيف وإكسار المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ عدد كل أخلاق الإسلام، حتى إن النجاشي أخذ عود في يده وأخذ يأكل في الأرض يقول هذا والذي نفسي بيده والذي جاء به عيسى بن مريم لم مشكاة واحدة. هذه التشريعات الإيمانية والأخلاقية ما جاء به في التاريخ إلا الوحي المنزل عند ربنا. إذا نذ علم الأخلاق أصل كالعقيدة. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يربي أصحابه على الإيمانات والأخلاقيات، خرجوا من مكة إلى المدينة وهم في قمة الأخلاق، وظهر هذا حين أخذ النبي بينهم، وحين ظهرت لهم مشاكل الهجر، أي مهاجرين عنده مشاكل، دولة انتقلت لدولة أخرى، أمة انتقلت لأمة أخرى، أهل المدينة بسطاء وفقراء كيف يعيش معهم؟ لا المدينة تتحمل هذه الإجراءات لضعف مواردها، ولا الصحابة هاجروا بأموال أخذت منهم عليها الهجرة كل أموالهم. ما طاردوا قريش ولا عرب سفيان إلا ليستندوا شيئا مما أخذ منهم. ندرك على أي أساس أو كيف أسس الدولة على هذا الأصل، على الأخلاق الرب عليها في مكة. ولذلك لما أخذ النبي بينهم كان هذا خلق ليحل مشاكلهم، مهاجرين أنصار أين يذهب مهاجرون؟ لا سكن، لا وظيفة، لا زوجة، لا مأكل، لا مشرب، أين يذهب؟ فالنبي بنى دولته على الأخلاق، آخى بين 90 صحابي فقط، المؤاخاة لم تكن بين الجميع بل كانت بين 90 صحابي فقط، 45 مع 45 عمل بينهم عقد سماه عقد الإخاء. إيه الإخاء ده؟ أن الأخ مع أخي يتقاسم ما يملك وما يكتسب، أي مال موجود بينهم وصفته، أي مال يكتسبون بينهم وصفته، إن مات أحدهم يرثه أخاه. ده كان عقد الإخاء. الصحابة لأنهم ربوا على الأخلاق عالية جدا فهموا أن عقد المؤاخاة في كل شيء، فمن بين من آخى بينهم رسول الله عبد الرحمن بن عوف سعد بن ربيعة، والنبي كان ينتقي من يؤاخي مع ملحوظ ليس كل من أوخي بينهم كلهم مهاجر أنصار، أغلبهم كذلك مهاجر مع أنصار، لكن آخى النبي بين مهاجر ومهاجر، وآخى بين أنصار وأنصار. هنوضح ليه هذا العقد بنيت عليه أسماء أم على الأخلاق. سعد بن ربيع لما أخذ النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف أخذه فرع البيت، ويعلم أن عبد الرحمن بن عوف كان من أسرياء مكة، لكن هاجر وترك كل ماله، جاء المدينة لا زوجة ولا مال، جاء بشخص. فسعد أخذه لبيته ضيفا، ثم سار أو أخر سار على ماله كله فجمعه وضعه بين يديه، وقال لي عبد الرحمن هذا كل مالي، اشتره واختر لنفسك أحسن شطري، اختر نصفين واختر أنت أحسن نصفين. ترك المال وانصرف فورا براحتك، انصرف إلى أين؟ إلى زوجاته، كان عنده زوجتين، فجعلهما يتزينان وأدخلهما على عبد الرحمن. قال يا عبد الرحمن أنت لا زوجة لك، هاتان زوجتين، انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشر إليه لأطلقها، فإن انقضت عدتها أنكحتك إياه. سمعت عن هذا في التاريخ ولم يحدث، لم يحدث، لكنه رب. طب عبد الرحمن يقول فرصة، أنا ليس عندي مال، والنبي آخر شرط وعقد، أخذ شرط المال أخي سعد أتاجر فيه وأرد عليه، أبدا، لأنه ربي في مكة عن أخلاق، ربي في الصور المكية، ومنها التلاد الأول كما يقول ابن مسعود إن من التلاد الأول، يعني من أوائل ما حفظ من القرآن، الإسراء والكهف ومريم وطه. في سورة طه علمهم رب العباد هذا الأدب، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. عبد الرحمن ربي ألا ينظر لنعم الله على غيره، وضع المال أمامه ما أذن لعينه أن تنظر، لا نظر للمال ولا قسم المال ولا مس المال ولا فكر في المال ولا سمح لعينه أن تنظر ولا لفكره أن يعمل. فلما أدخل هزم البيت ربي على كل من غض مصادق، فأبى النظر ورفع أكف الضراع ودعا لأخي سعد على فعله وعلى خلقه، قال أسأل الله أن يبارك لك في زوجاتك ويبارك لك في أموالك، أن لا تبقى أكتع ولا عاجز، دلنا على السوء. لماذا؟ عبد الرحمن فكر في هو بعيد، النبي أخى بين بين سعد، هل يقبل أن يكون هو صاحب اليد السفلى وهو الذي تعلم رسول الله في مكة أن اليد العليا خير من السفلى؟ العليا التي تعطي والسفلى تأخذ، ربي على هذا. قال دلنا على السوء ليكسب ويعطي هو سعد، دلنا على السوق، فدله على السوق، دخل عرض نفسه على التجار، من يبيع بأجل، باع له من قبل وأبى من أبى، ما أخذه بضاعة عرضها البيع وتاجر ماهر عبد الرحمن، باع واشترى، باع واشترى، أخذ نهار طلع مبلغ محترم، تزوج ودخل على النبي بثوب أصفر، وكان لا أصل الثوب إلا يوم الفرح، فلما رأى النبي عليه ثوب أصفر قال ما هي يا ابن عوف، ايه الحكايه؟ قال تزوجت رسول الله. قال كم صدقتها؟ قال مثقال من ذهب، 4 جرام ونصف، خبطه واحده، وبعدين فاحس النبي ان عنده مال، فقال عبد الرحمن اولي ولو شاء، وسنه الولم هذا التوقيت، اولم اعمل وليمه ولو مشاء، ندرك. الصحابة ربوا على الدرك. لما آخى النبي من هؤلاء التسعين بقية الصحابة علموا أن هذا خلق سامي خص به صفوة الصحابة. كيف يدعون؟ الكل اقتدى بهم. فمن غير عقد تآخي كل الأنصار والمهاجرين في المدينة تسابقوا في مؤاخاة الآتين بعد هذا التوقيت. كل مهاجر دايما يجي 10 أو 12 واحد يبحث عنه، تعال أؤاخيك، أنت أخي. ففتحت بيوت الصحابة في المدينة المهاجرين الأنصار لكل آتي، فما عاد أحد يعاني. كل مهاجر يصل يجد عشرات يتسابق عليه لأخوه، وبهذا حلت كل مشاكل الصحابة بالأخلاق. شفت هذا حتى نتعلم القرآن يا إخواني. لم يكتفي بذكر ربوبية الأخلاق، بل وضع لنا قواعد تفصيلية لكل أحوال العباد، وبين الله تعالى أن الناس يتباينون في أخلاقهم على كنسة الأحوال لا رابع له. فأي إنسان في أخلاقه له 3 أحوال: إما خلق موهوب، ركزوا تحت كلمة موهوب، أعطاه الله فيه منحة ربانية، موهبة ربانية، تجد في هذا الخلق عطاؤه عالي جدا، همته عالية، عزيمته عالية، إرادته عالية. ولا يخلو بشر من خلق موهوب، ودي أول حاجة. لا يخلو إنسان من خلق موهوب في جنب يضحك، وسنأتي. وفي المقابل لا يخلو بشر من خلق معيوب هو فيه دون الناس، يبقى دول طرفين. وسط هذين خلق معروف هو فيه ليس بموهوب وليس بمعيوب، بل كسائر العباد، طاقاته طاقات العباد، إمكانياته إمكانيات العباد، كذا الخلق. هذه 3 أحوال بنيت عليها كل معاملات المسلمين: الزوج مع زوجته، الزوج مع أولاده، الزوجة مع أولادها، الأخ مع أخيه، الابن مع أبيه، الرئيس مع المرؤوس، المرؤوس مع رئيسه. هذه الحالات 3 لا تخرج عنها أخلاق الناس، ولا يوجد إنسان ليس فيه 3. ما في إنسان بلا عيوب، ما في إنسان ليس له كل موهوب، والغالب معروف. رب العباد هذه الأحوال 3 وضع لها قواعدها وأصولها كاملة في آية واحدة. آية واحدة يقول عنها ابن القيم رحمه الله وغيره: جمع الله في هذه الآية كل قواعد وأصول علم الأخلاق. فيها يقول الحق تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. طبعا احنا فهمنا الآية فهم بعيد جدا، فعلم تاني احنا في البطاطا. ايه معنى خذ العفو عندنا؟ الصفح عند الخصومة سلامات. قال ابن مسعود وابن عباس: هذه الآية نزلت في الأخلاق. خذ العفو، العفو هنا للصفح، العفو هنا زيادة في الأخلاق، الموت بلغة العصر. ولذا قلت تعالى معرفا العفو بموضع آخر: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، الزيادة مش الصفح عند المخاصمة. فالعفو هنا الزيادة، كلمتين: خذ العفو، وضعت أخطر منهج تربوي على وجه الأرض في كلمتين، في كلمتين. ما مفاد الكلمتين؟ أن نبحث في كل إنسان، الزوج مع زوجته، الزوج مع أولاده، الحاكم مع المحكومين، صاحب العمل مع العاملين، والعمال مع صاحب العمل، كل إنسان مع من حوله، مع مطالب أن يبحث عن موهبته وأن يسعى لتنميتها فيه. هذه منحة أعطاها الله لكل إنسان. أسوأ الخلق هتجد عنده كل موهوب، قطع الطريق حرام، هتجد فيه جلد بمليون رجل. وكم أشقى هؤلاء مئات العباد بل ألف العباد، رجال عجيب. ولذلك كان عمر الخطاب يقول: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر، جلد الفاجر وضعف الأمين. اللي فيه موهبة الأمانة ضعيف في أدابه، والفاجر مع فجوره قوي في جلده. قوة الفاجر وجلد الفاجر وضعف الأمين، لكن قد يوهب الاثنين معا، كما كان نبيها موسى: إن خير من استاجرت
القوي الأمين.
القوي الأمين جمع الاثنتين، لكن ده نبي معصوم. لكن ممكن ما يبقاش القوي الأمين، كان نبيها موسى ممكن يبقى قوي الأمين من غير قلبه لا ماشي. والقرآن نص أن من الجن من كان هذا حاله، مش ننسى بس. نبي الله سليمان لما نادى قومه: يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشي قبل أن تكون مسلمين؟ قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. جاب الصفتين
نكرة،
مش القوي الأمين دي تقع عن نبينا موسى احتاج، لكن قوي أمين ماشي. وضحت؟ إذن هذه الأخلاق، هذه المواهب، تخيل الجلد في فجور هذا لو تحولت صفته هذه للإسلام. وهذا نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: الناس معاد كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقد. اللي عنده خيرية وموهبة في الجاهلية لو استخدمها في الإسلام أصبح بخير مسلم. وضح المعنى؟ هذه الموهبة أمرنا بتنميتها في كل فرد حتى يصبح كل فرد من الأمة أمة واحدة، أمة واحدة. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله الصحابة مع زوجاتهم مع أولادهم. التنبئة الربانية، إزاي نقوي الهمة عند المرأة ونعالج الضعف والعيوب. الآية وضعت قواعد كل هذا، نأخذها واحدة واحدة. خلينا نقفل الهمة. كيف ننمي همة الزوجة؟ كيف نكتشفه؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم كان موقف من صحابي يكتشف همته، يكتشف عزيمته، يكتشف موهبته. أبو ذر الغفاري سيدنا بن سلمة حصل من أول من أسلم، هو نفسه كما سبق الحديث ذكرناه، بعد ما أرسل إلى أبوه ورجع إليه وسأله إلى ماذا، قال: أبت لا بعد أبزم. قال: إذا هو لأذهبن بنفسي. فجاء مكة فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة. الله واحد من غفار جنساء، واحد كان جاي يسأل، يبقى أكيد قضية الإيمان هتكتشف. بدأت العداوة من هذه اللحظة رغم سرية الدعوة، فخوفوه، قال: ما حدثك يا محمد؟ إن كان الإيمان والدين هنطرد ونحارب. ومن هنا بدأت الحرب، بدأت عداوة. فسيدنا أبو ذر الفطر قال: بيني وبينه تجارة، فلوس بزنس عد، دين ودعوة من صفر، حتى نتعلم من البداية. قال أبو ذر: فمن خوفي دخلت إلى الحرم أترقب، خايف أي حد يعرف زي لمحمد من أجل الدعوة يصطدني أو يقتلني، وأنا فريد لوحدي بعد عن قومه. قال: فجلست أتلفت علي أجد من يدلني، حتى قدم إلي طفل، طفل 10 سنوات. قال: يا عم يا عم، قلت نعم. قال أراك غريبا تتلفت. قلت نعم. قال ما حاجتك؟ قلت إن أخبرتك تكتم علي، خايف يعرف. ومن هنا بدأ الرعب. إن أسررت لك تكتب علي خلاك. قال أود لقاء محمد تعالى. قال فقال لي الولاد انتظر حتى تزول الشمس. تزول الشمس يعني إيه؟ لا الظهر. ويقيل القول وقت الظهيرة كنا بنام القيلولة. وصل زوال الشمس انتصاف يا كبد الشمس السماء. إذا زالت الشمس عن تحرك عن تصل السماء تبدأ وقت القيلولة بذر عصر. قال انتظر حتى تزول الشمس ويقيل القول ثم أسير أمامك، فإن وجدت الطريق آمنة أشرت إليك فلحقت به. اللي أرسم خطة دي بيه الطفل. كم من الطفل؟ علي بن أبو طالب. 10 سنوات رسم الخطة ووصل سيدنا بذر نهاية المسلمين. فلما لقيه سأله إلى ما تدعو؟ فقال له نفس العبارات التي قالها لأخيك. قال إذا أنت رسول الله أبسط يمك أبا يعقوب. فما يعني أشهد أن لا رسول الله. ولما فرغ البيعة قال يا رسول الله أليس هذا هو الدين الحق؟ قال بلى. قال والله لأسمعنه قريشا وإن كرهت. رغم أنه غريب وفي بلد غريب وممكن قريش تنسفه وجاي مرعوب منه، لكن لما أيقن بالحق قال هذه العبارة العجيبة. ماذا نقرأ من هذا الموقف؟ موهبة أبو ذر بل أنفذها. يبقى تلتقط من كلامه وتلتقط من فعله. والله لا أسمع عندهم وإن كذبوا. وبالفعل أنفذ. عمل إيه؟ أخذ يجوح بالكعبة حتى تمكن من إبلاغ أكبر قدر من قريش. ففوجئ إن قريش كل يوم بتجتمع وقت الأصيل، يعني العصر ده فين؟ في الكعبة، حول الكعبة داخل الحرم. يجتمعوا ليه؟ نصبين على الكعبة أو حول الكعبة 360 صنم. 360 كل صنم من دول إله، وكل إله له مولد. مولد عارف المولد؟ واحتفال سنوي. كل بطن بطون قريش مسؤول عن إله، هو اللي نصبه عشان يبقى المكان في الكعبة، هو اللي تكفل نفقات المولد، يعمل فتة ولحم ويأكل الناس كلها. إيه الاحتفال؟ ينصبوا سامر داخل الكعبة، داخل مكة الحرم. السامر مسرح بلغة العصر. وتقام بينهم مباراة. كل يوم في مباراة. بس مش مباراة كورة. مباراة في الشعر والنثر. كانوا في جاهليتهم أسمى من جاهلية عصرنا. إحنا بنضيع الساعات في مباراة الكورة. مش عجبانا كرة الرجالة عملنا كرة النسوان كمان. وفرحانين. نسوان متعرية وعمال تلعب وتشوط. إن شاء الله. نسأل الله. نسأل الله المجيد. إحنا ما أدرك الجاهلية. كانت المباراة بينهم مباراة في الشعر والنثر. وده اللي قوى اللغة العربية جدا في هذا العصر. كان الكل يتبارى في أن ينظم الشعر والنثر من سليقته في مباراة دولي محلي بين بطول أهل مكة وفي كأس عالم. نصبت له استادات ضخمة سموها الأسواق، سوق عكاظ والمجن وغيره. فتقام بين كل قبائل العرب كأس عالم. القصيدة في الإنتاج المحلي والدور المحلي 200 بيت 300 بيت، لكن المسابقة العالمية 1000 بيت على الأقل، 1000 و2000 و3000. القصيدة اللي تفوز بكأس العالم يكرم صاحبها بأن تعلق في الكعبة لمدة سنة كاملة حتى تقام كأس العالم الآخر تسلم بعدها، وكانت تسمى المعلقات. واضح؟ سنة بزرنا في احتفال ومولد وهيصة والناس مجتمعين، في سامر وفي لجنة تحكيم موجودة، وأول ما تصدر حكمها الدنيا كلها تهيص، تصطيف وصطيف تيت تيت. وكانت هذه عبادة قريش عند الكعبة وبيعتبروها قمة العبادة. قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي تصفيق وصفير. ده معنى المكاء والتصدية. الشاهد أبو ذر راح دخل على المسرح اللي كلهم بتفت إيه؟ يا معشر قريش يا معشر قريش، انتبهوا جميعا، كل أنصت. قال: اعلموا، أنصت، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني معناها ايه؟ هتلغي كل الاله دي، هتلغي كل الموالد، كل احتفالات ده الفقراء كلهم عايشين السنه كلها على الموالد. حد هيسيب الموالد؟ انهالوا عليه ضربا حتى اوجعوه. ما الذي عرفه؟ العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مسعن قال: ويحكم تقتلون رجلا من الغفار فتقطع عليكم الصحابه الكفار؟ فخلص خوفا على تجارته، بزنس خلص ينصرف ابدا. قال: والله لو سمعناهم كذب. ثاني يوم عمل نفس العمل وجاء في نفس التوقيت وفي نفس المكان: يا معشر قريش انصتوا. قال لك: بس ضربه الامس جابت نتيجه وجاي يعلن توبته. الكافر لا ييأس من رده المسلم. كيف ييأس المسلم من ايمان الكافر؟ لم ييأس. أنصتوا، اعلموا، أنصتوا، أن لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. لسه ما تاب، انهاء له ضربا وجاء العباس مخلصا ينصرف أبدا. قال: والله نسمع عنهم كذب. ثالث يوم عمل نفس العمل، لما أقف على المسرح: يا معشر قريش أنصتوا مرة أخرى. قال: بس الضربة الثانية يوم جاب النتيجة، لا تسمع. قال: اعلموا أن لا إله إلا الله، فانهاء عليه ضربة مرة أخرى وجاء العباس وخلصه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من هذا قال: يا أبا ذر انطلق إلى قومك. ما ينفعش ايش معناه؟ انطلق الى قومك، فان علمت بظهور الاسلام فاقبل عليه. لكن استخلص من هذا الموقف موهبه ابا ذر. حد يعرفها؟ كلامه وموقفه. ما موهبته؟
جريء، شجاع،
قوي. بس صاحب قولة حق مهما كانت تبعاتها. النبي لما قرأ هذا أراد أن ينفيه، فاداله أمر خاص. قال: يا أبا ذر قل الحق وإن كان مر. يبقى استخلص الموهبة وساق له ما ينميه بها، ودي قاعدة مطلوبة منا مع كل من نعرف موهبته. كيف نكتشفه وكيف ننميها فيه؟ وده معنى خذ العفو. معنى معنيه: اقبال الزياده، نموها في صاحبها حتى يبلغ بها منتهاها. فعل هذا النبي ما قلش كل صحابه التقت موهبته، نمها فيه حتى برع كل صحابي موهبه بموهبته، اصبح من خلالها يعطي وحده في هذا الجانب عطاء امه. ودي سنة الله في كل البشر، ما في بشر ليس في موهبة. إذا مطالب أن يعطي بموهبته عطاء أمة، ما أعطاه الموهبة رب العباد لتعطل. إحنا ضيعنا ملايين مواهب عند المسلمين. لو نميت هذه المواهب ما سبقت الأمة أمة. ولو استرجعنا تاريخ الحضارات اللي بحث فيها طويل في تاريخ الحضارات، الحضارات التي قامت كلها في التاريخ قامت على موهبة بعض الموهوبين، مش كل موهوب. لو أن الإدارة القائمة في البلد استفادت من موهبة الموهوبين في النحت فقط بنت حضارة في النحت، لو استفادت من موهبة الموهوبين في الصناعة بنت حضارة صناعية، استفادت من موهبة الموهوبين في الزراعة بنت حضارة زراعية. فكيف والأمة مطالبة بالاستفادة بموهبة كل الموهوبين في كل توجهات المواهب؟ يبقى نبني حضارة شكلها إيه؟ لا تعدلها حضارة ولا تلحقها حضارة. هذا معنى خطير جدا. وكذلك البيوت اللي استطاع أن ينمي بيوت امرأته من يسبقه؟ استطاع أن ينمي مواهب أولاده من يسبقهم؟ أخطر قضية في حياتنا قضية اغتنام هذه المواهب. ليه؟ لأن الحياة تبنى عليها. سنرى هذا في الدرس، سيكون الدرس طويل وأنا بحاول أختصر ما استطعت، وإلا فهذه الآية شرح لها موجود تفصيلي في أكثر من 50 محاضرة. الآية دي واحدة، كيف نغتنم هذه المواهب فنميه. ولذلك كل الصحابة، ما في صحابي يا إخواني كامل، الكمال ده وحده، ولا في صحابي معصوم لا عيب له، فلا اسم الأنبياء ولا اسم الأحد بعدهم. اعلموا هذه الحقيقة. النبي لما مدح الصحابة مدح كل صحابي بموهبته فقط، لذا قال الحديث أرأف أمتي بأمة أبو بكر، فبين أن رأفة الصديق بلغت عنده مرحلة أعطى في الرأفة ما يعادل الأمة. أرأف أمتي بأمة أبو بكر وأقواه في الحق عمر، قوة عمر في الحق تعدل قوة الأمة، وأشدهم حياء عثمان، حياء عثمان بحياء أمه، وأقضاهم علي، أقدرهم على فض المنازعات علي، قضاؤهم بقضاء الأمة، وأفرادهم زيد، أعلمهم بإنفراد مريض زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم لكتاب الله أي أفقههم لكتاب الله أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد الجراح. إذا خص كل صحابي الموهبة، وضح المعنى بخده. كل من مطالب أن يبحث عن محمد الموهوب ليخطب الإسلام. لما نزل سلسلة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم مع مش من البداية مع أبو ذر بس وللنهاية، يعني أبو ذر ما أسلم، أبو ذر متأخر، أبو هريرة أسلم عام 7 في فتح خيبر. لما جاء مسلم المهاجر من اليمن ترك ماله وأهله في اليمن وجاء مسلم، لكن شعر أنه قد فاته الكثير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد هم وعزم وإرادته على ملازمة النبي ما استطاع لذلك سبيلا، فلفظ حياة النعيم والنعم والأكل والشرب، كان تاجر يشتغل ويكسب، رفض هذا كله. كان يطلع يتاجر ساعة ويرجع تاني على فين؟ أقام مع أهل الصف رغم غناه في دوس وترك ماله لله، أقام مع أهل الصفة ترده اللقمة لقدام. هو نفسه يقول كنت أسير مع رسول الله بملء بطني، ما دام في بطن أي شيء أنا مش وراه حتى لا أفوت موقف، ما بقي تحيا مع رسول الله. لغيت طبعا الموضوع ده اوقع بعض الاحيان في حرج شديد جدا، لانه كان ينتظر اذا خرج النبي من حجرته يلازمه حتى يرجع، ان دخل النبي ينام يذهب الى يبحث عن عمل، ياتي بدرهمين ثلاثه يقضيه يوم من خمسه يكمل مع رسول الله. فعاش هذه الصوره عجيبه جدا. ماذا نقرا منها؟ لازم النبي يشوف شديد ليحصل أكبر قدر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فاته الكثير منها. ده النبي كان في هذا التوقيت قد بعث بقاله كام؟ 20 سنة. سيدنا أبو هريرة أدرك من 3 سنة الأخيرة. خلي بالنا، لكن حرص ألا يفوت موقف. فمن مواقف الطريق اللي حكاه يقول بلغ يعني كنت أتناول في المسجد حتى يظن الناس أن بي جنة، والذي نفسي بيده ما بي من جنة إلا الجوع حيث أن أسأل غيره. بل في الصحيح يحكي قصة طريفة يقول بلغ ذات يوم الجوع مني مبلغا جاب نهايته، فلم أقوى على صبر خلاص جبت أخي، فلقيني عمر سألته سؤالا في فقه الدين والذي أرسل يدي على الجواب، ما سألته إلا ليدعوني تعالى الطعام معه يمكن أتفضل. قال فأجاب عمر سؤاله فلقن الصديق فسألته بنفس المسألة فأجاب أبو بكر، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فهممت أن أسأله فعاجلني قبل السؤال. قال أبا هرة قلت لأبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال انطلق من هذا حجرة عائشة. فجئنا حجرة عائشة فنادى رسول الله: يا عائشة عندك طعام؟ قالت: عندي لبن. قال: عليه بالقصع المحلبة لنأكل. ثم نظر وقال: يا أبا هرة، قلت لبيك رسول الله عليك، قال: أتي بأصحابك من أهل الصف. سيدنا أبو هريرة شايف اللبن في القصعة يكفي هو بس للتهذيب، الصحابة كلهم من أهل الصف. قال: فوجدت في نفسي ده خلاص زي الأخر. قال: فجئت بهم، فدعا النبي وقال: اسقي إخوانك. فدخلوا عشرة عشرة، كم واحد؟ بضع وثمانين رجل. قال: حتى شربوا جميعا وارتووا. فوضعت القصعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هرة اشرب. قال: فشربت حتى ارتويت. فوضعتها، فقال النبي: يا أبا هرة اشرب. فشربت حتى ارتويت، فلما فرغت وضعتها. قال: يا أبا هرة اشرب. قال: قلت والذي بعثك بالحق النبي ما فيها من نفس. قال: وهذه إجابة سؤالك. الشاهد يا إخواني، لما رأى النبي حال أبا هريرة قرأ المشهد، ماذا نقرأ من سلوك أبا هريرة؟ أين موهبته؟ طالب العلم بس وحفظه. يقول أبا هريرة: فإذا بالنبي يناديني: يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول الله سعديك. قال: ابسط ردائك. حديث البخاري. فبسطت ردائي، فأخذ بيدي ثلاث حثيات وضعها في حجري، ثم قال: اجمع عليك ردائك. فجمعته. قال: فلم أنس حديثا بعدها قط. إذا قرأ موهبته في ملكة الحفظ وفي الحرص الشديد على طلب العلم. لما سمى فيها من ينافس أبو هريرة رغم تأخره في الإسلام، أربع سنوات جمع فيها ما لم يجمع الصحابة على مدى عشرين عام. بقي ابن مخلد وحده في مسند أبي هريرة جمع له أكثر من 5000 حديث رواه أبو هريرة، أصبح راوية الإسلام الأول رغم تأخره. فإذا ندرك هذا المعنى، بل لما نبت الموهبة استفاد النبي منه. لما جاءه فارس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوافد معه، علم النبي بقدومه، فبحث من يترجم. ليس في هذا التوقيت في الأمم ترجم، سلمان الفارسي كان في سرير خبز المدينة، من يترجم؟ يقول: فنادان يا رسول الله: يا أبا هرة، قلت لبيك وسعديك. قال: وفد فارس في الطريق إليه، كن بيننا وبين القوم، ترجم أنت ترجمة فورية. تخيل لو أنت مكاني وجاءك التكليف ترجم بيننا وبين ترجمة فورية. المسافة من المدائن للمدينة كم تستغرق؟ 15 يوم. مطلوب يتعلم الفارسية ويتقنها ويترجم ترجمة فورية. تعلمها وأتقنها وترجمها ترجمة فورية في 15 يوم. ده احنا أولادنا بتعلموا الإنجليزية، يقول لك: آه مش هوديه الحضانة بتاع المسلمين، هوديه الكاجوان وكادي تو، ها، وحياته كلها بالإنجليزي، وياخد ليسانس في الإنجليزية، ويطلع في الآخر الحمار في الإنجليزية. تقول لي: بس هي التربية، كيف تعلم هذا وانتقى النبي هذا منه وخليه يترجم ترجمة فورية في 15 يوم. أدخل فارسين 15 يوم ولا تستغرب. الصحابة النبي انتقى منهم موهوبين، وأبي بن كعب كان موهوب في حفظ القرآن، موهوب جدا، وصار أفقه الصحابة في مقرون. لما جاء وفد يهودي اليمن وكان يتحدث بالسرينية، يقول أبي، قال يا رسول الله: يا أبي قم بيننا وبينه ترجم. قال: فعكفت على السريانية حتى أتقنتها في 17 يوم. 17 يوم وهذا هو المنهج اللي فتحوا به البلاد. الصحابة فتحوا أي بلاد؟ الناطقة بكل لغات، العربية في جزيرة العرب، ده انطلقوا إلى كل الأرض. فتح البلاد الناطق بالفرسي، بالأردن، بالبش، بغيرها من اللغات. كيف دعوا أهلها؟ كانوا إذا انطلقوا لبلد أتوا بالموهوبين في الحفظ وطلبوا منهم تعلم لغة القوم. مسافة الطريق يقول أتقنوها، يدعوهم بلغتهم. من يسلم منهم يبحثوا عن موهوب فيهم يعلمه العربية في ظرف 15 يوما، يسلم العربية يشتغل معهم حتى فتح الله بهم بلاد العبادة. تعلموا هذا المنهج، أخطر قضية بها تبنى الأمم قضية المواهب. كيف نستفيد بمهم موهوب؟ ولا تبنى البيوت إلا على هذه. أنا سخت هذا المعنى على عمومه حتى ندخل البيوت. الرجل ما لم يدرك موهبة امرأته فينميها فيها كيف تستقيم حياته؟ وعنده امرأة موهوبة وفيها طاقة عالية جدا في جانب جرحه، قد تكون أستاذة محترفة في الطبيخ، وقد تكون أستاذة محترفة في تربية الأولاد، وقد تكون أستاذة محترفة في الزين لزوجها وغيرها الصفات. المسلم مطالب أن يبحث عن موهبة امرأته وعن مواهب أولاده لينميها فيه. هتجد أخ وأخو، واحد موهوب في الصبر والجلد والمواجهة، وواحد موهوب في الرقة واللين والوداع، وده أخ وده ومن بطن واحد. لابد أن ندرك كل منا مطالب في التعامل مع أولاده أن يبحث عن موهبة الموهوب لينميها فيه، لأن المعاملة كلها ستبنى على هذه. نمت في الإنسان الموهبة ورأينا فيه السمو أخلاقي في جانب معين يلمسه القاصي والداني في الأمة، كل الناس سيجلونه، كل الناس سيحترمونه حتى لو أخطأ. فالخطأ والخلق العيوب علاجه بالموهوب، بمعنى كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، وضع الله لنا قاعدة أن كل خلق معيوب، معيوب يعني معناه سلوك سيء معك هيضر غيرك. أنا مضرور من خلقك السيء، أعمل إيه؟ أنظر في خلقك الموجود وأضع المعيوب أمامه في الميزان. أين المعيوب من الموهوب؟ صفر على الشمال. إن وضعنا كل خلق معيوب أمام الموهوب عفونا أولا بأول. لذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وجعل الشارع الحكيم سبحانه وتعالى الخلق الموهوب بمثابة التكة أو المسند الذي نسند إليه كل أخلاقه المعيوبة، فكلما ذل ذلة غفرت أمام موهبته. وكما قال الشاعر: فإن أتتك من كريم مذمة أتتك حسناته بألف شفيع. وجعل هذا المقياس، امرأتي صاحب حلم موهوب عطاء عالي جدا في تربية أولادها، أخطأ غلطت فيها غلط، قبل ما أفكر في خطأها أفكر في موهبتها. أين خطأها أمام موهبتها؟ تغفر وتنسى أول بأول. إن نسيناها أول بأول لن تفسد الأخطاء ما بيننا، وده أقصر سبيل للتآلف بين المسلمين ولوحدة صف المسلمين. والكل يئن يشكو من هذا، الكل الآن يئن: شو أخلاق المسلمين؟ شو أخلاق؟ شو معاملة المسلمين؟ اللي ينصب واللي يفعل واللي يفعل، لأننا نظرنا لمساوئهم ولم ننظر لحسناتهم ومواهبهم. لا عرفناها ولا نميناها، وبنينا معاملاتنا على ذلاتهم وحدها. لن يأتلف من هذا سبيل مع أحد. والنبي ذم من هذا سبيل، بل بين عكس ذلك حين قال: المؤمن ألف مألوف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. الذي لا يعرف كيف يحب الناس ويحب الناس ذهب خيره، انتهى، ما عاد يصلح عضو صالح الأمة، بل جعل منزلة من يألف الناس منزلة أحب الناس إلى رسول الله وأكرمهم من كان في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم في الآخر: أحب الناس إلي وأدناهم مني منزلة يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكناف، المتوضعون لإخوانهم الذين يألفون ويؤلفون، يألفون ويؤلفون. إذا انتفى الإلف انتهت خيرياتنا، انتهت حياتنا، انتهت أمتنا، انتهت أمة. وهذا ما تعاني منه الأمة، بل ما تعاني من البيوت. اللي خرب البيوت نظر لسوءات النساء والأبناء، ونظر النساء لسوءات الرجال، وعدم رد الأمر لمواهب جميل. لذا صرح الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، ركزوا معي، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا المعيوب رضي منها آخر الموجود. قال: لا يفرك، بعض الشبح قال لا يفرك يعني لا يطلق، لكن حقيقة المعنى بعيد. النبي يعرف الفرق الكبير بين الفرق والطلاق. الفرق يا إخواني أول مراتب الغضب. الإنسان إذا غضب أول حاجة عملها إيه؟ يفرق. ده عملها، ده اسم الفرق. إذا اشتد غضبه يحرق، يروح يجري. إذا اشتد غضبه يغلي، تلاقي دماغه دي ضغط الدم مولع، ومع ارتفاع الضغط هتلاقي عروقه دي تصلبت، وانزاد الضغط عليه عروق بطنه كما تصلب. ولذلك حديث أم زرع، امرأة تصف زوجها بهذا، تقول: زوجي لا أبص خبر، مش عايز أجيب سيرته، لا أبص خبر لسوءه معها ولكثرة يعني هذا الغضب عنده، مش عايز أذكره. قال: الزوج لا أبص خبره، إني أخاف ألا أذره، خايف لو ذكرته همسحه بأسيك. زوجي لا أبص خبر، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. أول ما تيجي سيرته أول حاجة أتصورها أمام إيه؟ عجره وبجره. يعني عجره؟ لا، عجره تصلب عروق العنق من الغضب، وبجره تصلب عروق البطن. لا تخش. اللي وصل لهذه المرحلة يصدر منه عدالة؟ سلامات، لن يصدر منه السوء. لذا نهينا عن هذا. فأول الغضب الفرق، فإن زاد فالحرق، فإن زاد فالغليان، فإن زاد فالطلاق. طلق خائف مرحلة. النبي يقول لا يفرق، يعني لا يفرق، يعني لا يسمح للغضب أن يدخل إلى قلبه. طب كيف يعالجه؟ وضع النص. قال: إن كره منها سلوكا رضي منها. فقبل أن تنظر للسلوك السيء انظر للسلوك المبوب الحسن. إن نظرت إليه غفرت وعد الموقف واستمرت الحياة. وكذلك المرأة، إن أغضبها زوجها في شيء فقبل أن تنظر لسوءه تنظر لمحاسنه. لكن للأسف الشديد المرأة أشد إجرام في هذا من الرجل، لأنها ساعة غضبها لا تفكر قط في محاسن. لذا جاء الحديث يبين هذا الداء عند النساء أكثر من الرجال، فيقول صلى الله عليه وسلم: وما رأيت أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار نساء. قلنا: يا رسول الله، بكفرنا أو نشرك بالله؟ قال: لا، تكسرنا اللعنة وتكفرنا العشير. يحسن الرجل إحداكن العمر كله، فإن أساء إليها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فنفت كل محاسن، نفت كل مواهب، وصلت. وده سبب البلاء. لتتعلم نساءنا أن هذه آفة وليست نعمة، آفة تعالج إن وجدت وليست نعمة تنمى. لابد أن تتعلم نساءنا هذه المعاني، فتخف عند حدها قبل أن تفكر في زلاته تفكر في حسناته. وكذلك الرجل قبل أن يفكر في زلاتها يفكر في حسناتها. إن وضعنا هذا المنهج النبوي الكريم في معاملاتنا في البيوت استقامت البيوت، وإلا فلا. أنا أحضرني موقف خصومة بين زوجين، فأنا الأخت بدأت العرض فعمال تطلع سيئات، قلت لها وليه ما فيش لي أي حسنات؟ قالت لي ولا حسن. ده أنا هقول لك الأشد، قلت لها إيه؟ قالت لي أنا كاتبة سيئات مسجلها بكراسة. قلت لها سلوكك هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله منه، كما جاء في الحديث تعوذوا بالله من خليل ماكر، سماه خليل ماكر، تعوذوا بالله من خليل ماكر عيناه تريات وقلبه يرعاه، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. هذا ما تعوذ منه، هذا ما تعوذ منه. بعض الرجال يقع في هذا المصيب وبعض ينساه كذلك، عايز يوقع الطرف الثاني في خطأ عشان يبكي أمام الناس وأنا مسكين ومظلوم، إيه؟ يسير المرء لغاية ما تثور وتغلق ويسجل له. وكذلك هي عايزة تخلص منه، عايزة تختلع، عايزة تطلقه، تسيره لغاية ما يثور ولا وتسجله. هذا مما يتعوذ بالله منه المسلم يا أخوان. ليس هذا سلوكه، ليس هذا خلقه، ليس هذا خلق فقط، بل قبل أن ننظر للسيئات أمرنا أن ننظر للحسنات. إن وضعنا هذا المقياس بين أيدينا سلمت لنا حياتنا مع كل ذلات وأخطاء تقع من نسائنا أبنائنا أو تقع منا مع نسائنا. بدون هذا المنهج النبوي الكريم لا تستقيم البيوت. يبقى أولا ننمي المواهب حتى تبرع في أولادنا ونسائنا. الأمر الثاني نحاول نستفيد بهذه المواهب استفادة كبيرة تغطي على أي ذلات أو عورات عند المرأة وعلى الأولاد، فنتعلق بنسائنا ونتعلق بأولادنا، نحب نسائنا ونحب أولادنا. فإذا كانت لمرأة يعني حسناتها 90% وعندها 10% مساوئ، ده امتياز، ولا انت عايزها ملاك؟ بعض الرجال مخبيين، عايز امرأته انت متدين وانت مسلمه ولازم تبقى 10/10 وتخالف امر واحد يوديها جهنم. الم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما امراه ما باتت وزوجها عنها غراب باتت الملائكه تلعنها وان تصبح يجعل امراته ملعونه مع غضبها. انت عايز تضرب على دماغك، اتلم وخل عندك ده. امرأة مسلمة، من قال لك ان الصحابات كنا بالذلات؟ من قال هذا؟ الصحابة، كبار الصحابة الذين لهم هذه المواهب المشهورة لهم ذلات. ابو ذر غفاري من اوائل من اسلم، خامس من اسلم، من السابقين الاولين، من اسبق الصحابة، وكانت لهم ذلات. لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم واستشاره في موقع حربية على خطة حرب، فأشار برأي أبو ذر رأي شديد جدا، عايز يقتصر الطريق لكن هيقطع جبل وعلي جدا، ممكن يسقط نصف الجيش في الطريق لكن سيحقق النصر غالبا. فقرأ هذا المشهد وعايز مجهود عالي وعايز ناس يعني كلها أصحاب همم. فلما أشار بهذا الرأي الشديد لم يعجب بلال، فقال بلال يا رسول الله ما هذا بالرأي؟ ده رأي يفتك نصف الجيش، ما هذا بالرأي؟ سيدنا أبو ذر غضب غضب شديد، إزاي بلال العبد يسفه رأي أبو ذر السيد؟ فقال كلمة يا ابن السوداء، فغضب النبي غضب شديد. قال يا أبا ذر أعيرت بأمي؟ إنك مرؤ فيك جاهلية، والقرآن سماها جاهلية وقال وأعرض عن الجاهلين. خلي بالك، وده أبو ذر صاحب السبق، صاحب السبق في الإسلام، إنك امرؤ فيك جاهلية. خلاص؟ نحن لسه في أول واحد. خذ العوف لسه ما دخلناش على أم عوف عنك. ها؟ الله المستعان، سكونا بقى، كان نفسي أعلم الموضوع كله لكن صعب. فإنك امرؤ فيك جاهلية. ثم لقنه الدرس ليعلمه كيف يعالج هذه الحالة. وده المطلوب منا. وجدت عيبا اترك امرأتي تموت علي، هذه مصيبة. ربنا بس صحيح قال في الآية واعرض عن الجاهلين. لماذا اعرض؟ كان نفسي اشرح دي بس.
وين احنا والله اجتهدنا ان نسال نزبط، كان مهندس لي قبل اسبوع ظبط على اخر قسم، كان في مشكله يعني.
اللهم رب هذه الدعوة الثامنة والصلاة القائمة، اللهم آت نبينا محمد الوسيلة والفضيلة وأرسل اللهم خير محمود الذي دعاته. أما بعد إخواني، يعني أخيختين فقط، نوضح بس النقطة، لماذا قال وأعرض عن الجاهلية؟ ليبين أن وقوع الخطأ من المرأة في حق الرجل، لما رجل حق المرأة سيثير غضبا. أمرنا الله حال هذا الغضب أن نعرض ولا نغير، حتى نعالج الغضب في نفوسنا فلا نقابل الخطأ بخطأ. لكن الإعراض هنا إعراض كر لا فر، نبتعد حتى تتهيأ نفوسنا للنصيحة ثم ننقض مرة أخرى لننصح. لذا هنا الآية أجملت، قال فأعرض فقط عن جاهلين، في موضع آخر فصل هذا الإعراض فقال فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يبقى مطلوب ثلاث مراحل، أعرض حتى أعالج غضب من نفسي أولا مع أي خطأ يقع من امرأتي أو ولدي، ثم أعود مرة أخرى فأنصح بقواعد النصيحة، ثم أذكر هذا المخطئ بجانب موهبته. وده معنى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، مثلك إنسانة صالحة مؤمنة موحدة فعلت وعندها وعندها وتفعل وتفعل الخير، كيف تقع في هذه الزلة؟ تذكيرها بخيرها علاج لسوءها. لكن سامحوني أنا يعني هذا إجمال لا يغنى عن تفصيل أبدا، وإن شاء الله إن قدر الله تعالى في الرحلة القادمة سنفصل لكم هذه الآية. غدا سفر بعد العصر إن شاء الله تعالى، لكن ليس لنا درس هنا إلا الفجر. لو عايزين في صلاة الفجر نشرح الفجر. جزاكم الله خير، السلام عليكم.